بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، كان كلامنا في الحلقة السابقة أو في الدرس السابق ونحن نتكلم على سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، عن الأساليب التي اتخذتها قريش لمواجهة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآذوا الصحابة، طلبوا منه بعض المعجزات، دخلوا معه في مفاوضات وعروض وإغراءات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ثابتا في موقفه ومن دعوته، يدعوهم إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى اشتداد الأذى على الصحابة رضوان الله عليهم، ورأى ما يصيبهم من البلاء، وكان صلى الله عليه وسلم لا يقدر على مناصرتهم، فطلب من الصحابة رضوان الله عليهم الهجرة إلى الحبشة. ما السبب؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أن في الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، كان ملكا عادلا، وهو أصحم النجاشي، والنجاشي لقب لمن يملك الحبشة، مثل فرعون لقب لمن يملك مصر في تلك الحقبة من الزمن، وهرقل لقب لمن يملك الروم، وكسرى لقب لمن يملك بلاد الفرس، وهكذا. فاسمه أصحمة ولقبه النجاشي. والصحابة رضوان الله عليهم هاجروا إلى الحبشة هجرتين. الهجرة الأولى كانت في السنة الخامسة من البعثة، وثم عادوا بعد ذلك، ونبين السبب. ثم هاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة، وكان عددهم يزيد على 80 صحابيا ما بين رجل وامرأة. أنقل لكم أحداث هذه الهجرة وما جرى فيها من حديث أم سلمة رضي الله عنها، الذي رواه الإمام أحمد في المسند، وحسن محقق المسند إسناد هذا الأثر. تقول أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: لما ضاقت علينا مكة، طبعا كانت لما تتزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد، لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم. ومن المعلوم إخواني الأفاضل أن أعظم الفتنة هي ما يصيب الإنسان في دينه، أعظم فتنة يصاب فيها الإنسان، أعظم ابتلاء هو الابتلاء في الدين، الابتلاء بفقد المال، بفقد الولد، بفقد الصحة، هذا كله معوض، أما فقد الدين فعاقبته وخيمة. ولذلك دائما الإنسان يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يعافيه من الابتلاء في الدين. وأنت لما تقول في أذكار الصباح والمساء: اللهم عافنا، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، تسأل الله عز وجل أن يعافيك من الفتنة في الدين. قال تقول: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه ومن عمه لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه طبعا قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم كان لها وزنها، وعمه أبو طالب كذلك كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذب عنه، ومع ذلك أوذي صلى الله عليه وسلم، لم يسلم من الابتلاء ومن الإيذاء، لكن كان من أخفهم صلوات الله وسلامه عليه. تقول: فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. والحبشة أين هي اليوم؟ أثيوبيا. قال: فخرجنا إليها أرسالا حتى اجتمعنا. جاء في بعض الروايات أنهم خرجوا بليل وركبوا القافلة حتى جاءوا إلى الميناء في جدة، ووجدوا سفينتين جاهزتين وركبوا فيها ليلا، ثم انطلقوا بعد ذلك إلى أرض الحبشة. تقول: فخرجنا إليها أرسالا حتى اجتمعنا. خرجوا جماعات ومتفرقين حتى اجتمعوا حتى لا ينتبه لهم أهل مكة. قال: فنزلنا بخير دار وإلى خير جار النجاشي، فآمننا على ديننا ولم نخش منه ظلما، وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. وكانت الهجرة كما ذكرنا إلى الحبشة في السنة الخامسة من البعثة. الهجرة الأولى عاد الصحابة من الحبشة مرة أخرى إلى مكة بعد أشهر، والسبب أنه أشيع أن أهل مكة قد أسلموا. وسبب هذه الإشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه سورة النجم، فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قريش، وفي آخرها الأمر بالسجود، فسجدوا جميعا، سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد أهل مكة كذلك. وهذا في تأثير القرآن الكريم على البشر، وكيف لا يكون له هذا التأثير؟ والله عز وجل يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وأهل مكة وإن كانوا كفارا لكن كانوا يفقهون اللغة ويعلمون المعاني ودلالات الألفاظ، فمن قوة وجزالة هذه الألفاظ في هذه السورة في آخرها جاء الأمر بالسجود والعبادة، فسجدوا جميعا. جاء عن ابن عباس كما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم. قال: فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، رفض أن ينزل رأسه إلى الأرض، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، وهو أمية بن خلف. فلما أشيع أن أهل مكة أسلموا، فقال الصحابة في الحبشة: ما الذي يبقينا؟ نرجع إلى بلادنا إلى مكة. ودائما الإنسان فيه حنين إلى بلده. شوف كيف الصحابة رضي الله عليهم رغم ما أصابهم من تعب ونصب في مكة، ثم خرجوا إلى الحبشة ووجدوا فيها نعيم الإقامة والأمن، لكن أول ما سمعوا أن أهل قريش أسلموا رجعوا فورا إلى مكة، وهذا فيه الدلالة على أن حب الوطن وحب الأرض شيء مفطور في النفس. لكن لما علموا كذب الخبر رجعوا إلى الحبشة ومعهم بعض الصحابة ممن لم يلتحقوا بهم في أول مرة، وهذه تسمى الهجرة الثانية إلى الحبشة. تقول أم سلمة: فلما رأت قريش أن قد أصبنا دارا وأمنا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين فيخرجنا من بلاده. تشكيل نواه وعدد من الصحابة قريب يزيد على 80 ما بين رجل وامرأة، هذا مؤذن بزيادة القوة، فليس هذا من صالح قريش، فكان لابد من اتخاذ أمر حازم، خصوصا أنهم في الصباح الباكر لما علموا بخروج الصحابة إلى جهة جدة خرجوا إليهم يبحثون عنهم كما جاء في بعض كتب السيرة، فما وجدوهم فأتمروا. قال: كيف نفعل؟ قال: لابد أن نبعث إلى النجاشي من يخرج هؤلاء الصحابة من بلده. قال: ويردنا عليهم وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة. يعني لابد ندخل بمدخل الملوك والسلاطين، ليس الطلب منهم كالطلب من غيرهم، فجهز لهم بعض الهدايا حق النجاشي خصوصا من الأمور التي يحبها وتعرف بها مكة، ثم بعد ذلك نطلب منه أن يبعث معنا أهل الإسلام. قال: وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم. الأدم قيل الجلود، الأدم قيل الجلود، وقيل ما يوضع مع الطعام مع الخبز، فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا. البطارقة لهم القساوسة وعلماء النصارى. قال: إلا أهدوا له هدية على حدة. راحوا إلى بيته وعطوا هدية نفسه، مش طبعا سواد عيونه، لكن قالوا: ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي وعمر بن العاص بن وائل السهمي، وأمروهما أمرهم وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي. لماذا؟ قال: حتى يدعموكم، تحتاجوا لدعم فيما تطرحونه، ولما يكون الدعم داخلي يكون الأمر أقوى. ثم قدموا للنجاشي هداياه ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم، يعني لا تسمحوا له قدر استطاعتكم أن يكلموا الصحابة، لأنه معلوم عنه رجل عادل لا يظلم عنده أحد، فلو سمعهم قد يقتنع بحجتهم، فهذا كان عندهم شيء مهم، لا تسمحوا له أن يكلمهم. فخرج فقدم على النجاشي. تقول أم سلمة: ونحن عنده بخير دار وعند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي، ثم قال لكل بطريق منهما: إنه قد صبأ إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء. صبأوا أي خرجوا عن ديننا. وكيف انظر إلى الأسلوب في الطرح والاستهانة بالصحابة رضوان الله عليهم: صبأ إلى بلد الملك غلمان، للدلالة على صغر سنهم، سفهاء تحقير لعقولهم، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم. لو دخلوا في دينك ترى عندك إياهم، لكن لا هم على ديننا ولا هم على دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. يعني نحن أهل الدار وأعلم بأهلنا. فقالوا لهما نعم. وذلك هنا ينتبه، ليس كل من يستشار يكون مؤتمن. بعض الأحيان أنت قد تستشير من ليس بأمين، والمستشار مؤتمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استشارك أحد في أمر فما تقدم أي مصلحة خاصة بك في هذه الاستشارة، وإنما تعطيه الاستشارة على وفق ما تعلم حقيقة. لكن النفس ضعيفة، وهؤلاء البطارقة لما جاءتهم هذه الهدايا اغتروا. ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهما. لماذا؟ لأن الهدية أخوان الأفاضل، لماذا قدم الهدايا؟ الهدايا لها أثر في النفس، وجاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. فالهدية لها أثرها في القلوب وفي زرع المحبة. لكن ننتبه لأن الهدايا لا تكن فيها مغالاة، لا تغالوا في الهدايا، لأن الهدية اليوم صارت في مجتمعنا مردودة، وهذا له أثر سلبي على العلاقات الأسرية وعلاقات ذوي الأرحام. كيف هذا؟ هذه المرأة الله رزقها ببنت مولودة، ولابد فأعطيت هدية من امرأة من أهلها صاحبة خير بقيمة 1,000 أو 2,000 أو 10,000 درهم، وتلكم المرأة على قد حالها. طيب لما المرأة اللي أهدتها الهدية 10,000 درهم رزقها الله بمولودة أو بمولود، لابد من رد الهدية، هذه هدية مردودة. طيب المرأة تلكم التي أهديت لها هذه الهدية 10,000 ما عندها ولا عند زوجها المبلغ، فماذا تفعل؟ لن تستطيع الذهاب، وربما لن تزور هذه المرأة التي هي من أرحامها. فأدت هذه الهدية إلى التقاطع، ولم تؤدي إلى تحقيق الصلة والهدف والمقصد من وراء الهدايا. فالهدية تكون مقبولة وعلى قدر الحال دون مغالاة فيها. أما الذي يدفع هدايا بمبالغ ضخمة وهو قادر، وأنت أعطيت هذا الشخص هذه الهدية، أو أنت أيتها المرأة أهديت هذه المرأة هذه الهدية وأنت تعلمين عدم قدرتها على الرد، فلا تلوميها إذا لم ترد لك نفس الهدية. لأن المرأة في هذه الحال بين أمرين المهدى لها، إما أن ترد الهدية، ماذا يحصل؟ تزعل صاحبة الهدية، كيف تردين هديتي؟ وإما أن تقبلها ثم لا تستطيع أن تردها لها في المستقبل. فلابد أن نكون أصحاب حكمة في هذا الجانب. ثم قال: ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهما ثم كلماه فقالا له: أيها الملك، إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. نفس العبارات التي قيلت للبطارقة. فقال بطارقته: صدقوا. هذا الدعم الداخلي. صدقوا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا، أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، وإنهم لم يدخلوا في دينك فتمنعهم بذلك، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. لكن المبدأ الصحيح ثابت، ما يتغير بتغير الأحوال. فغضب النجاشي ثم قال: لا والله لا أسلم قوما لجأوا إلى بلادي واختاروا جواري على جوار غيري حتى أدعوهم فأسألهم ماذا يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما تقولون أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما ولم أخلي ما بينهم وبينهم، وأحسنت جوارهم ما جاوروني. وهذا في فائدة، وهو أنك إذا سمعت من طرف في شكوى على طرف فلا تحكم حتى تسمع من الطرف الآخر، لأن الحقيقة محجوبة نصفها حتى تطلع على النصف الآخر. وهذا أنا أشاهده وأراه بحكم الواقع الذي نعيشه في التعامل الأسري بالذات. لما تأتي الزوجة إلى أمها وأبيها تشتكي زوجها، فتذكر ما لها وقد لا تذكر ما عليها، فيتحمس الأب وتتعاطف الأم، ثم قد يتخذ الأب والأم من المواقف ما يكون فيه ضرر على المرأة وعلى الزوجة ويمنعاها من زوجها، لكن لو استمع إلى الزوج لبانت الحقيقة واتضحت الصورة. لذلك دائما لا تحكم عند سماعك من طرف واحد، وإنما اصبر حتى تسمع من الطرف الآخر لتتضح الصورة. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامنا. طبعا هو ملك لا يستطيعان أن يمنعاه. فأرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسول النجاشي اجتمعوا، أي اجتمع الصحابة رضي الله عليهم، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ هذا التشاور، هذا التطبيق لمبدأ مهم وأمرهم شورى بينهم. قالوا: نقول والله ما علمنا، ما علمنا وما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن، يعني نقول الحق وليحصل ما يحصل. فلما جاءوه دخلوا عليه وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله، وكان الذي يكلمهم منهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. طبعا اختيار جعفر لعدة أسباب، منها أولا هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم ولا عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا لمنطقه وحسن كلامه. فسأله النجاشي فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في يهودية ولا نصرانية ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ فقال له جعفر: أيها الملك، كنا قوما على الشرك، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونستحل المحارم بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها، ولا نحل شيئا ولا نحرمه، ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش قول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قالت فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا. فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا أيها الملك ألا نظلم عندك. تأمل إلى أسلوب جعفر رضي الله عنه في الطرح. بدأ باستخدام أسلوب التعظيم أيها الملك، مع أنه لم يكن على دين الإسلام. ثانيا، بين محاسن هذا الدين الإسلامي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وبين الحال السيئة التي كانوا عليها قبل الإسلام، وكيف، وذكر له كل ما يتفق عليه أهل العقل في ذمه، لأن أكل مال اليتيم مذموم عند الجميع، سفك الدماء مذموم عند الجميع، استحلال الخبائث مذموم عند الجميع. قال فجاءنا هذا الرسول الذي نعرفه، نعرف نسبه وخلقه وأمانته، يعني ليس برجل مدع وطالب لدنيا أو رجل لا نعرفه، وإنما رجل منا نعرفه، فجاءنا بعكس وبضد ما هم عليه، خصوصا عبادة الأوثان. والنجاشي ومن معه كان لا يعبدون الأوثان، وإنما هم أصحاب ملة، كما يقال ملة سماوية، وهي ما جاء على ما نزل على عيسى عليه الصلاة والسلام. فقال له النجاشي، النجاشي الآن ما اكتفى بهذا الكلام، قال هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ أريد دليل. قال له جعفر نعم. فقال له النجاشي اقرأه علي. وهنا يأتي دور كذلك الفطنة. فقرأ عليه صدرا من سورة مريم، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. فذكر هذه السورة والتي فيها قصة مريم وعيسى عليه الصلاة والسلام. قال فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليه. ثم قال النجاشي إن هذا والله والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة، يعني الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام من الوحي من التوراة التي هي عندهم، وهذا الكلام اللي قرأته عليه أنت الآن ليس إلا له مشكاة واحدة، مخرج واحد. ويدلنا على إيش؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم وموسى صلى الله عليه وسلم نبيان. وفي رواية إن هذا الكلام، أنا قلت موسى وعيسى، أنا أخطأت، أن الكلام الذي جاء به، قال النجاشي إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة، وفي رواية إن هذا الكلام ليخرج من المشكات التي جاء بها عيسى، انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا. اقتنع النجاشي أن الصحابة جعفر ومن معه على الحق. قالت أم سلمة فخرجنا من عنده. قال عمرو بن العاص، طبعا عمرو بن العاص لم يكن مسلما آنذاك، والله، وعمرو بن العاص من دهاة العرب، لآتينه غدا ولأنبئنه بعيبهم عنده ولأخبرنه أنهم يزعمون أن إلهه الذي يعبد عيسى بن مريم عبد، ثم أستأصل به خضراءهم. يعني سيكون هذا الأمر مما يغضب النجاشي وقد يقتلهم. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا: لا تفعل، ما أريدهم يموتون، أريد نأخذهم ونرجعهم إلى مكة، لا تفعل، فإن لهم أرحاما، يعني هذين من أهلنا وجماعتنا وإن كانوا قد خالفونا. قال عمرو: والله لأخبرنهم أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. طبعا مقولة النصارى في عيسى بن مريم معروفة، اختلفوا فيه. قالت: فلما كان الغد دخل عليه فقال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه. قالت: فأرسل إلينا يسألنا عنه، ولم ينزل بنا مثله، فاجتمع القوم، فقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول: والله فيه ما قال الله وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، كائنا في ذلك ما هو كائن، فليحصل ما يحصل، ما عندنا حل. فدخلنا عليه وعنده بطارقته، فقال لنا: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا هو عبد الله ورسوله وروحه، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قالت: فدل النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودا، ثم قال: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود، بمعنى أن ما ذكرتموه صحيح. طبعا هذا خلاف ما توقعه وفد قريش. قال: فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال، يعني من شدة الغيظ بدأوا يصدرون أصوات كصوت النخير الشخير من أنوفهم من شدة الغيظ. قال: وإن نخرتم والله اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، والسيوم أي الآمنون، من سبكم غرم ثم من سبكم غرم ثم من سبكم غرم، يعني يتعرض العقوبة. فما أحب أن لي دبرا ذهبا أي جبلا من الذهب، وأني آذيت رجلا منكم، ردوا عليهما هداياهما، حتى الهدايا ردها، فلا حاجة لنا بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. هذه لها قصة خاصة بحكم النجاشي لبلده، لكن لا دخل لنا فيها. قالت: فخرجنا من عنده، يقول: فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. هذا الأثر رواه الإمام أحمد وسنده حسن. وفي رواية ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح السيرة، بعدما خرج وفد قريش بعد فترة، قال: فلم ينشب أن خرج عليه، يعني على النجاشي، رجل من الحبشة ينازعه الملك، يعني عمل على الانقلاب. قال: فوالله ما علمتنا حزنا حزنا قط هو أشد منه فرقا من أن يظهر ذلك الملك عليه، فيأتي ملك لا يعرف من حقنا ما كان يعرفه، فجعلنا ندعو الله ونستنصره للنجاشي. وهذا طبعا فيه الدعاء لولي الأمر، وذاك لم يكن على دينهم أصلا، لكن كان في زمنه عدل وأمن وطمأنينة وراحة وتمكن من العبادة، وكان يعرف لهم قدرهم ومكانتهم، فدعوا الله أن ينصره. قال: فجعلنا ندعو الله ونستنصره للنجاشي، فخرج إليه سائرا. النجاشي خرج لهذا الرجل الذي خرج عليه، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم لبعض: من يخرج فيحضر الوقعة، ننظر المعركة حتى ينظر على من تكون؟ فقال الزبير، وكان من أحدثنا سنا أصغر القوم، أنا. فنفخوا له قربة، تعرفون القربة، فجعلها في صدره، فجعل يسبح عليها في النيل حتى خرج من شقه الآخر. هم كانوا على ضفة، والمعركة أو القتال سيكون على ضفة أخرى، فيريد أن يسبح. حتى قال: حتى التقى الناس فحضر الوقعة، فهزم الله ذلك الملك وقتله، وظهر النجاشي عليه. فجاءنا الزبير فجعل يليح لنا بردائه ويقول: ألا فأبشروا فقد أظهر الله النجاشي. قالت: فوالله ما علمتنا فرحنا بشيء قط، فرحنا بظهور النجاشي. وعن جابر ما ورد في قصة هجرة الحبشة، عن جابر رضي الله عنه قال: لما قدم جعفر من الحبشة عانقه النبي صلى الله عليه وسلم. ومما صح في هجرة الحبشة كذلك ما جاء عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: هاجر خالد بن حزام إلى أرض الحبشة، فنهشته حية في الطريق فمات، فنزلت فيه: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. قال الزبير: فكنت أتوقعه وأنتظر قدومه وأنا بأرض الحبشة، فما أحزنني شيء حزن وفاته حين بلغني، لأنه قل أحد ممن هاجر من قريش إلا معه بعض أهله أو ذوي رحمه، ولم يكن معي أحد من بني أسد بن عبد العزى، ولا أرجو غيره. وهذا الأثر حسنه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. هذه القصة أخوان الأفاضل كما روتها أم سلمة رضي الله عنها فيها كثير من الدروس والعبر، ذكرنا شيئا منها أثناء قراءة الأثر. ومن هذه الدروس أولا أهمية الدين والعبادة في حياة المسلم، أهمية الدين والعبادة في حياة المسلم. فلما لم يتمكن الصحابة رضوان الله عليهم من إقامة دينهم في مكة، وخافوا على أنفسهم من أن يفتنوا نتيجة التعذيب والضرب والابتلاء، خرجوا مهاجرين إلى دار أمن. الهجرة للحبشة لم تكن هجرة من دار كفر لدار إسلام، وإنما كانت هجرة من دار خوف إلى دار أمن، من دار خوف إلى دار أمن. فخرجوا إلى دار أمن يستطيعون أن يعبدوا الله عز وجل فيها. وذلك لأن الهدف من وجودك في هذه الحياة ما هو؟ أن تعبد الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالهدف من وجودك هو أن تعبد الله سبحانه وتعالى، فإذا لم تتمكن من هذه العبادة وجب عليك أن تغادر هذا البلد الذي حوربت فيه وقتلت فيه وصددت عن سبيل الله فيه إلى بلد تستطيع أن تعبد الله عز وجل فيه. ثانيا من الفوائد اللي نستفيدها من قصة هجرة الصحابة إلى الحبشة أن العدل في الحكم من الصفات المحمودة في الحاكم ولو كان غير مسلم، ولو كان غير مسلم. والظلم في الحكم من الصفات المذمومة ولو كانت في مسلم. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي بقوله: ملك لا يظلم عنده أحد. هنا كلمة جميلة لابن تيمية رحمه الله يقول فيها: ولهذا قيل أن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم. ثم قال: وذلك أن العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق. انتهى كلامه. الفائدة الثالثة لنستفيدها من قصة هجرة الصحابة إلى الحبشة ذكر محاسن الإسلام من أكبر أسباب الإقناع بصحة هذا الدين. ذكر محاسن الدين الإسلامي من أكبر أسباب الإقناع بصحة هذا الدين والدعوة إليه. فجعفر رضي الله عنه ذكر للنجاشي حالهم في الجاهلية وكيف كانوا يعيشون في الظلمات، ظلمات الجهل والشرك والفواحش وسوء الأخلاق والظلم، ثم بين ضده وكيف من الله عليهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبين له الخير الذي دعاهم إليه. فكان أسلوب جعفر رضي الله عنه مقنعا له ولمن حوله، مقنعا للنجاشي ولمن حوله من البطالقة. وقد ذكر بعض أهل العلم يقول أنه يعرف رجلا في الهند كان يذهب إلى أصحاب هذه الملل المنحرفة فيدعوهم إلى الإسلام ولا يذكر لهم إلا محاسن الدين الإسلامي، فيقول هذا الداعية فلا يمضي عليه وقت إلا ويسلم. وهذا ما يفعله بعض الدعاة في أفريقيا وفي غيرها من الدول التي فيها الوثنية، فكانوا يعرضون محاسن الدين الإسلامي. ولذلك نحتاج إلى أن تحتاج إلى أن تقرأ في محاسن الدين الإسلامي وما الذي جاء به وما هي صفات السماحة والتسامح والعفو والسهولة واليسر الموجودة في هذا الدين، لكن وفق الضوابط الشرعية. وكذلك المربي، الأب والأم والمعلم إذا أراد أن ينصح لأبنائه أو من يربيهم فإنه عليه أن يبين لهم محاسن ما ينصحهم به والخطر والضرر فيما يقدمون عليه ويحذرهم منه. ابنك مثلا أو الأخ وجدته يدخن، عمره 13 سنة 12 سنة، هذه سن مراهقة، تضربه؟ يخاف منك يترك الدخان أمامك، لكن ممكن إذا التقى بأصحاب السوء في المدرسة أو عند البقالة أو في السوق يدخن من وراك. والدخان اليوم من الفواحش للأسف الشديد التي استهين بها غاية الاستهانة، وبعضهم يقول هذا مما لم يرد فيه نص، فلذلك هي من الصغائر وإن لم يرد فيها نص، لكن دلائل عموم النصوص الشرعية تدل على أنه منكر وخبيث وأن الله لا يحبه ولا يرتضيه من العبد، خصوصا مع تحقق ضرره وفساده وضياع المال فيه. طيب ما الحل مع مثل هذا الأبن؟ أفضل حل هو الإقناع، أن تقنعه بضرر وخطر هذه المفسدة على صحته وجسده وعلى المحيطين به وعلى الأمد البعيد. وممكن أن تستعين بالإقناع بطبيب أو بشيء من المرئيات والسمعيات من المختصين وقد تستعين بالإقناع برجل كان مدخنا وترك التدخين لينصح الابن، فإن من جرب الشيء يستطيع أن يتكلم عنه بكل وضوح ويكون مقبولا من الطرف الآخر. يقول لك الوالد أنت ما جربت تدخن أصلا، لو جربت تدخن بشوف كيف أن الدخان يفتك الصوع في الرأس، خصوصا هذا المدواخ. تأخذ لك أمس أسمع واحد يقول يا أخي بالك شفطة دوخة تعدل لك رأسك. طبعا هذا الكلام مستحيل، هذا لا يعدل الرأس له، هي حالة نفسية مثل صاحب المخدر لما يتناول المخدر يشعر أنه يعيش في عالم آخر، في عالم المريخ أو في المشتري أو في زحل، وهو في الحقيقة هذا وهم. والمخدرات والمسكرات ما تعطي الإنسان إلا الوهم، وإلا هذا الخمر اللي يشرب ضرره على الجسد من الداخل عظيم، يفسد الكلى ويفسد القلب ويفسد الكبد ويفسد العظام، وله أثر على النفس، ويجعل الإنسان يدخل في الشك. كثير من الحالات اللي تأتينا في الشك بين الأزواج خصوصا يكون الزوج مدمن لبعض أنواع المخدرات، لأنه يتوهم تقوى عنده بعض الحواس لدرجة أنه يتخيل ويسمع شيء غير موجود، ويتوهم أن هذه الدوخة أنها تفتك لها الصوع في رأسه. والجواب أن هذا وهم. بل حدثنا بعض المختصين في هذا الجانب ممن له اختصاص في جانب الكيمياء، يقول يظن بعض المدخنين أنه إذا دخن وكان قد أكل، وفي الغالب كثير ممن يأكل ويشبع لدرجة التخمة يدخن حتى يرتاح. قال صحيح أنه يرتاح. فقلت له كيف؟ قال الدخان فيه مادة تجعل عضلات المعدة تسترخي، فينزل الطعام غير مهضوم فيشعر براحة، يعقب الراحة هذه تعب آخر، لأنه سيصاب بأمراض في المعدة وفي القولون وفي غيره بسبب عدم صلاحية الطعام للنزول في هذا الوقت. فلا بد أن تبين لابنك خطر هذا الفعل ومحاسن ضده. كذلك من المشكلات التي قد نسمعها، رجل علم أن ولده أو ابنته يكلم أو تكلم شابا أو فتاة، علم أن الولد هذا ابنه عمره 14-15 سنة يكلم بنت عن طريق الواتساب أو عن طريق الفيسبوك أو عن طريق تويتر أو عن طريق الواتساب، في علاقة ما يسمونها علاقة غرامية، تأخذ من التليفون ما حللت المشكلة، تضربه ما حللت المشكلة، إيش الحل؟ الإقناع. جلس معه وبين له خطورة هذا الفعل ومحاسن ضد هذا الفعل، وليس الأمر يحتاج إلى جلسة جلستين وثلاث، قد تشد معه، قد تتخذ معه عقوبة حتى يرتدع عن هذا الفعل. لكن لابد أولا من عملية بيان مفاسد هذا الفعل يقتنع. وذلك حتى بعض علماء التربية يقولون إذا ضربت ابنك على فعل خطأ بين له السبب لماذا ضربته حتى يعلم أنه مخطئ. الفائدة الرابعة اللي نستفيدها من قصة النجاشي مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النجاشي لما صدق وصدق مع الصحابة ولم يظلمهم أكرمه الله. لما صدق النجاشي مع الصحابة ولم يظلمهم أكرمه الله بأن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون تم يلغزون به النجاشي صحابي أم تابعي؟ يقولون تابعي، لأن التابعي من هو؟ من رأى الصحابي. ويلغزون بلغز آخر، يقال يذكر أن عمرو بن العاص أسلم على يد النجاشي، فيقال صحابي أسلم على يد تابعي. روى البخاري عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه، قال فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن صفوف. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج به من المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات، وهذا يدلنا على أنه قد أسلم وآمن رحمه الله تعالى ورضي عنه. وإنما صلى عليه صلى الله عليه وسلم بما يعرف بصلاة الغائب لأنه كان يكتم إيمانه ولم يصلي عليه أحد. وهذا حال كل من نصر دين الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في درس سابق، فإن الله عز وجل جعل هذا من السنة الكونية، كل من رفع أمر الدين رفعه الله ورفعنا لك ذكرك، وكل من عاب هذا الدين وعاب النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في دين الإسلام بتره الله، إن شانئك هو الأبتر. 5، الصدق في القول من أكبر أسباب النجاح. الصحابة رضوان الله عليهم لما سألهم النجاشي عن عقيدتهم في عيسى عليه السلام وهم يعلمون أنهم يؤلهونه لم يكن أمامهم إلا أن يقولوا بما يعتقدون، فصدقوا في الطرح وذكروا أنه عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول، صدقهم النجاشي وأكد قولهم. الصدق نجاة. 6، من الفوائد التي نستفيدها من قصة الهجرة للحبشة نعمة الأمن والطمأنينة، وأنها من النعم التي تستحق الشكر لتدوم ويبحث عنها. قالت أم سلمة: فنزلنا بخير دار وإلى خير جار النجاشي، فآمننا على ديننا ولم نخش منه ظلما، وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. وهذه نعمة نعيشها تحتاج إلى شكر، نعمة الأمن، طمأنينة في بلادنا، ولله الحمد والمنة من النعم العظيمة التي نحتاج أن ندعو الله عز وجل أن يديمها علينا، وأن ندعو لولاة أمورنا حفظهم الله سبحانه وتعالى بأن يعينهم على استدامة هذه النعمة وعلى العمل على النفع بها وعلى خدمة الإسلام والمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. لو قلبتم النظر فيما يحصل فيما يسمى ببلدان الربيع العربي والله ما تجدون هذه النعم. بعض البلاد التي كانوا يبحثون فيها عن العزة والكرامة مضت سنين عجاف وهم لا يزالون في ذلة وندامة. فعلينا أن ندعو الله في خالص وخاص دعائنا أن يديم علينا هذه النعمة في بلادنا، وأن يديم هذه النعمة وينشرها في بلاد المسلمين، إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. 7، الأدب في خطاب الملوك وأصحاب الرياسات والحكم. جعفر رضي الله عنه لما خاطب النجاشي قال له: أيها الملك. ومن ذلك كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، وكان على غير ملة الإسلام، كتب له: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله رسول، من محمد بن عبد الله، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. لذلك إذا تخاطب شخص صاحب مسؤولية، صاحب منصب، صاحب حكم ورئاسة، فتلطف في القول معه وتجنب الغلظة في خطابه والكلام معه. كم مضى من الوقت؟ 50 دقيقة. خلال هذه الفترة بعد هجرة الصحابة إلى الحبشة وقعت جملة من الأحداث والوقائع في مكة. كان لها أثر في تغيير مجريات الأحداث، كان من أبرزها إسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. نذكر قصة ثم نختم بها. حمزة رضي الله عنه، ذكرت الروايات في السيرة أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا فآذاه وشتمه ونال منه بعض ما يكره من العيب لدينه والتضعيف لأمره، فلم يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نتعلم منه أنه ليس كل جاهل يرد عليه، وليس كل طاعن يرد عليه. وتعلم أنك تعامل الناس بأخلاقك ليس بأخلاقهم. وفي بعض الأحيان أقوى رد هو السكوت. لكن هنا لما اعتدى أبو جهل على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بلغ ذلك حمزة بن عبد المطلب. حمزة ماذا يقرب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أخوه من الرضاعة. أي ليش قلت في هذا عمه وذا قلت عن ابن عمه جعفر؟ زين، عمه حمزة بن عبد المطلب. فاحتمل حمزة الغضب، يعني أصابه الغضب لما أراد الله به من كرامته، مع أنه كان على غير ملة الإسلام، فخرج يسعى ولم يقف على أحد، معدا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به. فلما دخل المسجد نظر إليه جالسا في القوم، فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها، فشجه شج منكرة، يعني على رأسه سار الدم. قال: أتشتمه وأنا على دينه؟ أقول ما يقول؟ فرد ذلك علي إن استطعت. حمزة كان معروف بشدته رضي الله عنه. فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل، فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. وتم حمزة رضي الله عنه على إسلامه وعلى ما تاب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله. فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع، وأن حمزة سيمنعه، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه. أما إسلام حمزة، إسلام عمر رضي الله عنه، فقد قيل أنه وقع بعد الهجرة الحبشة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى أن يهدي أبا جهل أو عمر بن الخطاب لقوتهما ومكانتهما في قريش. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. قال: وكان أحبهما إليه عمر، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه كان يحب عمر أكثر من أبي جهل فقد خصه بدعوة خاصة. فروى ابن ماجه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. وقد استجاب الله لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم فآمن عمر بن الخطاب. وقد وردت أكثر من قصة في إسلامه، ولكن إسلامه مع إسلام حمزة مثل تحولا استراتيجيا مهما في الدعوة الإسلامية. ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب. وورد عنه أنه قال: إن إسلام عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة، ولقد كنا وما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. وعن ابن عباس قال: أول من جهر بالإسلام عمر بن الخطاب. ومن طريف خبر عمر بعد إسلامه، من طريف خبر عمر قبل أن يسلم، ما روى ابن إسحاق وأحمد في فضائل الصحابة عن عبد الله بن عمر قال لما أسلم عمر بن الخطاب، هذه القصة بعد إسلامه، أنا أخطأت، من طريف خبر عمر رضي الله عنه بعد إسلامه، بعد أن أعلن إسلامه، ما رواه ابن إسحاق وأحمد في فضائل الصحابة عن عبد الله بن عمر، قال لما أسلم عمر، طبعا قريش هل ممكن أن تصدق الخبر؟ كان لابد من شخص ينشر الخبر، ما كان عندهم واتساب ولا عندهم الأمور. قال أي قريش أنقل للحديث؟ نريد شخص يكون يعني وكالة أخبار تنقله. قيل له جميل بن معمر الجمحي، فغدا عليه فقال عبد الله وغدوت أتبع أثره أنظر ما يفعل أنا غلام، حتى جاءه فقال أما علمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول عمر، يقول ابن عمر فوالله ما راجعه، ما قال له صدق أنت صاحي أنت فيك شيء أبد، بس سمعها من عمر أما علمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عمر فوالله ما راجعه حتى قام يجر رجليه. طبعا هذا سبق إخباري يعتبر اليوم في زماننا. واتبعه عمر واتبعت أبي حتى قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش وهم في أنديتهم حول الكعبة ألا إن عمر قد صبا. قال يقول عمر من خلفه كذب، ولكن قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال وثاروا إليه، قال فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم، أي قال وطلح أي أصابه الإعياء فقعد. فبينما على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه جبة حبرة وقميص حتى وقف عليهم فقال ما شأنكم؟ قالوا صبا عمر بن الخطاب. قال فمه رجل اختار لنفسه أمرا، فماذا تريدون؟ أترون بني عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبهم هكذا عن الرجل؟ قال فوالله لكأنما كانوا ثوبا كشف عنه. قال عبد الله فقلت لأبي بعد أن هاجرنا إلى المدينة يا أبتي من الرجل الذي زجر القوم بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ قال ذاك العاص بن وائل السهمي. وروى الطبراني عن عمر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لا أدع مجلسا جلسته في الكفر إلا أعلنت فيه الإسلام، فأتى المسجد وفيه بطون قريش متحلقة فجعل يعلن الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فثار المشركون فجعلوا يضربونه ويضربهم، فلما تكاثروا عليه خلصه رجل، فقلت لعمر من الرجل الذي خلصك من المشركين؟ قال ذاك العاص بن وائل السهمي. من الفوائد التي يمكن استخلاصها مما سبق، أولا الهداية بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فما كان أحد يتوقع إسلام حمزة أو إسلام عمر أبد، خصوصا عمر رضي الله عنه. وما يدلنا على ذلك هذه الرواية أنهم كانوا مستبعدين أبدا إسلام عمر. عن أم عبد الله بنت أبي حثمة رضي الله عنها قالت والله إنا لنترحل إلى أرض الحبشة، نتجهز للسفر إلى أرض الحبشة، وقد ذهب عامر في بعض حاجاتنا، عامر زوجها، إذ أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف علي وهو على شركه. قالت تقول وكنا نلقى منه البلاء والشدة علينا، فقال إنه الانطلاق يا أم عبد الله؟ قلت نعم والله، تقول أم عبد الله والله لنخرجن في أرض الله، أذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. فقال عمر صحبكم الله. وتقول أم عبد الله ورأيت له رقة لم أكن أراها، ثم انصرف وقد أحزنه فيما أرى خروجنا. فجاء عامر بن ربيعة من حاجته، جاء زوجها، فقلت له: يا أبا عبد الله، لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا. قال عامر: أفطمعت في إسلامه؟ قلت: نعم. قال: لا يسلم حتى لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. يعني إذا أسلم حماره سيسلم هو، من باب تعليق المستحيل على مستحيل، النتيجة مستحيلة. قالت: يأسم منه لما كان يرى من غلظته وقسوته الإسلام. لكن سبحان الله، يهدي من يشاء، فالهداية بيد الرحمن سبحانه وتعالى. فكان الأمل في إسلام عمر مفقودا، لكن الله هداه الإسلام بفضل الله أولا، وبفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك على المسلم ألا ييأس من الدعاء لغير المسلمين بالهداية بالإسلام، بدلا من الدعاء عليهم بالهلاك. ثانيا، إسلام حمزة، وإن كان في أول الأمر بسبب عصبيته لابن أخيه، ولكن دخل الإيمان قلبه. ولذلك لا ييأس المسلم من مجاهدة نفسه على الإخلاص، فقد يكون الباعث على العمل على عمل الخير الدنيا، يكون الباعث على عمل الخير طلب الدنيا، لكن سرعان ما ينقلب إلى ابتغاء الله واليوم الآخر، خصوصا طلبة العلم. يقول الذهبي رحمه الله في وصية لطلبة العلم: قد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا، صاروا أصحاب نبل، أصحاب شأن، وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلبه قوم منهم أولا لا لله، ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم، فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، كما قال مجاهد وغيره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزقنا الله النية بعد. وبعضهم يقول: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى الله أن يكون إلا لله، فهذا أيضا حسن. انتهى كلامه. فعلى المسلم أن يجاهد نفسه على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وإن كان في النفس شيء من أمور الدنيا فليجاهد نفسه على التخلص منها. وفقنا الله وإياكم لكل خير. لقاؤنا القادم إن شاء الله تعالى نتكلم فيه عن إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل والحجج المنطقية للرد على الملاحدة في هذا الباب، ونتكلم كذلك على المقاطعة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.